www.hussainih.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن الأب والجد لهما ولاية على البنت البالغة الرشيدة في أمر زواجها على الأحوط وجوبا. والبارحة أمس ذكرت أقوالا أخرى، لكن هذا هو الرأي السائد اليوم. هذه الولاية تسقط في فروض: واحد، إذا عضلها الأب أو الجد، بمعنى أنه كان الخاطب كفؤا شرعا وعرفا. هم الشرع يعتبره كفء، إنسان متدين أخلاقه زينة، وهم العرف يعتبروا كفء، منزلته الاجتماعية مقاربة لمنزلتها، ما بينهم فارق اللي يأثر. في مثل هذه الحالة، إذا الأب أو الجد امتنع عن الإذن، إذنهما لا أهمية له، خلص تتزوج، لأن هذا صار عضل، صار منعا من دون مبرر. اثنين، إذا كان فاقدين للأهلية من جهة العقل، إما كان نعوذ بالله الأب مجنون مثلا ما له ولاية، أو مغمى عليه إغماء طويلة قد يطول سنوات ما يحس، هنا البنية ما تظل قاعدة تنتظر، ما عنده أهلية، ما يقدر يسمح أو ما يسمح، ما يحس، ما يدرك، فإذنه يسقط. ثلاثة، إذا كان الأب تاركا للبنت بحيث لا يتدخل في شؤونها بتاتا، تصير هالشكل القضية كثيرا، ما الأب مثلا عنده مشكلة ويا الأم حين مطلقها ومطلقها، بالنتيجة تاركهم، تارك المرأة والبنات والأولاد، ما له شغل فيهم، وين يرحون وين يجون؟ إذا هم واحد قال له تدري أولادك وين يرحون وين يجون، بناتك، يقول أنا ما لي شغل فيهم، ما لي شغل فيهم. من صارت القضية هالشكل، خلص ما له شغل فيهم، تروح تتزوج البنت، تروح تتزوج. بعد هو أعرض عن مسألة الإذن والحق، كأنه فوض الأمر إليهم، هذا غير اللي يقدرون يوصلوا له. هذا فرض ثالث. فرض رابع، موجود الأب عاقل ومو مفوض الأمر إليهم، لكن ما يقدرون يوصلوا له. أمس قلنا أكثر من مثال إلها، تصير الأب مسافر وقد انقطعت أخباره، راح إلى بلاد أخرى، مسجون نعوذ بالله، ما يقدرون يوصلوا له حتى يستأذنوه. في مثل هذه الحالة أيضا ولايته ساقطة. نعم، هذا الكلام الذي نقوله في البالغة الرشيدة ما يختلف الحال عمرها 10 سنين لو عمرها 60 سنة، ما دامت بكرة، ما دامت بكرة. إذا قلنا للأب والجد الولاية، الولاية باقية، العمر مهما امتد بها لا يؤثر شيئا. زين، فرض أخير، وهو أن يكون الولي كافرا والمولى عليه مسلما. البنت مسلمة، الأب كافر، يصير أحيانا تصير هالشكل قضية، أنه مثلا شخص مسيحي وصايرت لبنية، الحين هذه البنت كبرت وأسلمت، يريد يتزوجها واحد مسلم، صارت مسلمة، في مثل هذه الحالة ولاية الأب ساقطة عنها، لا ولاية لكافر على مسلم، فيحق لها حينئذ أن تتزوج. طبعا هذا إذا أبوها وجدها اثنينهم كفار، ممكن واحد منهم مسلم واحد كافر، المسلم ولايته باقية لا تسقط ولايته. هذه مسألة. إذا كان الأب مسلما لكنه مسلم عاصي، فليكن نعوذ بالله أكبر العصاة، هذا ما يغير شيء، ما دام مسلما كونه عاصي، كونه مرتكب للذنوب، بالنتيجة هو أب، هو أب، والشرع جعل لهذا الأب ولاية، المعصية ما تغير شيء. زين، احنا عرفنا ان الولاية للأب والجد لا غير. فلو فرضنا المرأة ابوها وجدها كانا متوفيين ميتين، الحين هي حرة تتزوج من شاءت، اخلاقيا يستحب انه اذا عندها اخوة ان تستأذنهم، خصوصا الاخ الاكبر، تقول للأخوها الأكبر أخلاقيا استحبابا أنه ترضى أنت مثلا تسمح، هذا شيء حسن. حين فرضنا قام الأخوهم يعاند قالها لا أنا ما أرضى، تقدر تقول له ترضى أنا أتزوج مثلا، وإذا هم سمعت كلامه وما أقدمت يكون ذلك أفضل، شيء أخلاقي. أخلاقيا لو استأذنت أخاها الأكبر هذا عمل حسن مطلوب مستحب. زين، احنا قلنا هناك عقد اسمه عقد الفضولي. عقد الفضولي معناه واحد يجي اللي هو مو ولي ما له ولاية يقوم يزوج طرفين من كيفه، قاعد واحد هنا قاعد بالديوان فكر قال والله فلان زيد ما عنده مرة، وفلانة هند ما عندها زوج، خلي أسوي لهم عقد، هو قاعد بروحه، فقال زوجت هندا من زيد بمهر قدره 5 دنانير مثلا، حط لهم فد مهر رخيص. بعدين راح قال لهم شو تقولون عمي يا زيد أنا عقدت لك هند شو تقول، قال له والله زين سويت أنا راضي. راح الهند قالها أنت شو تقولين، قالت أنا هم راضية، يمشي هذا العقد، قايلين نعم يمشي، مع أنه كان عقدا فضوليا. لكن العقد الفضولي إذا حصلت الإجازة بعد هذا له تكون نافذة والعقد يكون صحيحا. الحين أكو مسألة فيها نص والفقهاء ذكروها، مضمون المسألة أنه لو عقد فضولي على صغيرين، صغيرين، وفرضوا شخص عنده بنت أخوه وعنده ابن أخوه مثلا، هذول عنده ابن أخو آخر، عنده ابن أخو مثلا أخوه اسمه وفرضوا عباس، هذا ابن عباس، وهذه البنية بنت محمود مثلا، أخوه اللي اسمه محمود مثلا، بنت عم وابن عم، وهذا وأبوهم متوفى جدهم متوفى، هذا واحد فضولين العم من كيفه قال خلي أزوجهم دول صغار أعقدهم واحد على الثاني فضولين مش من كيفه، قام أجرى عقد لهذه البنت الصغيرة على هذا الولد الصغير المبالغين، هذا شي يسموه عقد فضولي. زين، كبروا هذول الاثنين، كبروا البنية صارت مرة والولد صار رجل، يقولوا لهم يقولون عمي احنا هالشكل سوينا انتو ايش رايكم، اذا وافقوا ماشي العقد، اذا واحد منهم ما وافق العقد مو ماشي. هذا الى هنا ما في كلام، الكلام هو انه لو واحد منهم بلغ، نفترض الولد بلغ صار عمره 15 سنة كمل وصار رجل بس البنية بعدها صغيرة، قالوا له للولد قالوا له احنا عقدنا لك هذه البنية ايش رايك، قال ما يخالف انا راضي، انا راضي. عقب ما قالوا له وهو رضى توفي، مات هذا الولد. لما توفي البنية بعد هذا بلغت، يجون يقولوا لها احنا كنا عاقدين لك هذا الشخص، وهذا من كبر سألناه ووافق وتوفى، شو تقولين؟ فرضنا قالت ايه انا راضية. من قالت راضية شنو راح يصير؟ لو قلنا العقد يتم راح تستارثه، لأن يتبين هذا كان صاير زوجها، ونفترض عنده بعض الأموال، إرثه قسم منه راح يصير إلها. لكن هنا ما يكفي أنه بس نسألها وتقول راضية، لأن هذه في الحقيقة مو خسرانة شيء، هو كان راضي ومات، منتهي القضية. غاية ما في الأمر اللي راح يحصل أنه تقول إيه راضية وتأخذ ورث، فربما يكون رضاها لمجرد أخذ الإرث، لربما لأجل هذا السبب جاء نص رواية معتبرة تقول تحلف هذه البنت، يقولوا لها حلفي قولي أنا ما رضيت لأجل الإرث، مو قلت ما يخالف حتى أخذ إرث، حتى لو كان حي أنا راضية، يخلوها تحلف. فإذا حلفت أنها فعلا ما رضيت لأجل الإرث، رضيت لأجل الزواج حتى لو كان حي، نقولها خلص أنت العقد مشى برضاك وتعطى الإرث. كذلك العكس، لو فرضنا هي بلغت قبل ما الولد يبلغ وقالت أنا راضية، عقب ما قالت أنا راضية ماتت، عقب شهر شهرين ثلاثة توفيت، بعد فترة الولد بلغ، نفس الكلام، جينا سألناه نقول له أنت إيش رأيك؟ كان إحنا عقدنا لك مرأة بنية وهذه كبرت ورضت وماتت، يقول إيه أنا راضي. ممكن رضى حتى يأخذ الورث منها، نقول له احلف أنك لم ترضى لأجل أخذ الإرث، فإذا حلف أخذ وإلا فلا ينفع. إذا قال أنا ما أحلف، نقول له خلاص ما تحلف، ما يعطى شيئا، لا، القبول لا يحتاج إلى صيغة معينة، أي تعبير يدل على القبول ينفذ، حتى الإشارة. هذه الكلمة هم خلينا نقولها مسألة زينة، هذه مسألة الفضول. أنا قبل كم يوم تحدثت في العقد الفضولي بشكل مسهب، وقلت هذه القضية غير خاصة بالنكاح، تشمل حتى البيع حتى الإجارة. واحد قاعد هنا شاف سيارة عارضيها للبيع، خوش سيارة وسعرها هم زين، وفلان واحد من الناس قبل كم يوم كان قايل له والله أنا أدور سيارة مثلا ما جاي أحصل، فقال زين أحسن ما تروح هذه السيارة، قال له خلاص أنا راح أشتريها لفلان أشتريها وبعدين نسأله تبيع؟ قال إيه. فقال له قول بعت، قال بعت هذه السيارة لفلان بكذا، سفلان مو موجود، هذا هم قال قبلت اشتريتها له، بعدين راح إلى فلان قال له أنا اشتريت لك سيارة، أمضاه يمشي. هذا العقد الفضولي بالإجازة ينفذ. زين، هذه الإجازة لها صيغة معينة؟ لا، ما لها صيغة معينة. مرة يتكلم بلفظ فصيح يقول قبلت، مرة يقول زين سويت أنا راضي، حتى عملا حتى لو ما حكى، قال له بيش شريتها؟ قال له والله شريت لك اياها بألف دينار. هذا هم مد إيده بجيبه قام يحسب الفلوس طلع ألف دينار قال له هاك روح وديها، يعني شنو؟ يعني رضى. من سوى هالقضية عملا معناه رضى. أي شيء يعبر عن الرضا يعتبر إنفاذا للعقد ويكون العقد نافذة. ننتقل إلى بحث جديد وهو بحث المحرمات. المحرمات من النساء على الرجال، على الرجل. إحنا نقول هذه المرأة الفلانية حرام واحد يتزوجها. ليش حرام يتزوجها؟ الحرمة تأتي من عدة أمور. مرة بسبب نسب، سبب يعني النسب خلى الحرمة تصير، أكو نسب معين، مثل الأمومة، الأم حرام على الولد، ليش حرام؟ لأنها أمه، لوجود هذا النسب بينهما. الأخت حرام لوجود هذا النسب. أحيانا الحرمة تكون لسبب لا لنسب، يعني لمصاهرة، بسبب المصاهرة. نقول أم الزوجة حرام واحد يتزوجها، محرم بالنسبة إليه. ليش صارت محرم هذه؟ ما بينهم نسب، ما بينهم علقة نسبية. نعم ما بينهم، لكن للمصاهرة، لأنه صار صهرا الحرمة جاءت. الحرمة قد تأتي من النسب، قد تأتي من المصاهرة، قد تأتي من الرضاع. نقول هذه البنت حرام هذا يتزوجها. ليش حرام؟ لأنها رضعت معه من أمه، صارت أخته من الرضاعة. الرضاع لحمة كلحمة النسب. أحيانا الحرمة تجي بسبب الكفر. نقول هذه المرأة حرام تتزوجها. ليش حرام؟ نقول هذه مشركة مثلا، عابدة وثن، ما يجوز المسلم يتزوج مشركة. أحيانا الحرمة تجي بسبب الملاعنة وغير ذلك، راح نذكرها إن شاء الله بالتفصيل وحدة وحدة. فأول مورد من الموارد التي تنتج الحرمة، حرمة الزواج، النسب. بعض الأنساب تسبب حرمة الزواج وهي سبعة، أخت الزوجة ليست محرمة، الجمع بين الأختين لا يجوز، ولهذا لو زوجته ماتت أو طلقها يقدر يأخذ أختها. أخت الزوجة ليست من المحرمات، وإنما الجمع بينهما. القرآن الكريم هم يقول وأن تجمعوا بين الأختين. زين، فعليه سبعة. أوله هاي النسب. النسب فيه سبع أقسام من النساء محرمات، نذكر قسم واحد والبقية إن شاء الله نخليها غدا. الأول الأم، حرمت عليكم أمهاتكم، بالقرآن مذكور الأم حرام. الأم حرام وإن علت، يعني الأم مرة تكون المباشرة اللي ولدته، أمها تعتبر، جدة أمها تعتبر. لو يصعد 50 ظهر كل النساء اللي أمه طلعت منهم ولدت منهن هن أمهاته إلى أن يوصل الحواء عليه السلام. اليوم حواء تعتبر أم البشر كلها، كل البشر أمهم حواء، ما حد يقدر نعوذ بالله يتجاوز عليها. حواء هذه أم البشر ومحرم بالنسبة لهم. اليوم لو حواء عليها السلام تجي تطلع كلهم دول أولادها ويجون يسلمون عليها مثلا ويصيحوا لها يمه شلونش مثلا، فعلا أمهم بالنتيجة هي أمهم. الزهراء عليها السلام أم السادة، أكو سيد بالكرة الأرضية هذه أمهم. إذا تجي الزهراء عليها السلام يروحون يسلمون عليها يقولوا لها يمه، ما فيها إشكال. فبالنتيجة الأم وإن علت من جانب الأم أو من جانب الأب، يعني أم الأب هم أم، مرة إحنا قلنا أم الأم، لا أم الأب أيضا أم، جدة الأب أيضا أم، وهكذا. أية امرأة بالنتيجة هو كان يعني يوصل إليها أو توصل إليها بالخط تعتبر أما له مهما امتد. فالأم تحرم على الإنسان وإن علت. هذا هو القسم الأول، والبقية تأتي إن شاء الله.
وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussain.org. www.iah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.